من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. في نهاية الدرس السابق كأنه وصلنا إلى النتيجة التي كنا نتوخاها، وهي حكم من عمله السفر من حيث صلاته في الطريق أو في البلد الذي يسافر إليه. وكانت النتيجة أن من كان عمله في السفر كطالب العلوم الدينية، عمله في السفر يسافر إلى محل عمله، هذا له حالتان. الحالة الأولى أن يتخذ محل عمله وطنا له يتوطنه، والحالة الثانية أن لا يتخذه وطنا له وإنما يكون فقط محل عمله، وحينما لا يكون له عمل يتركه ويأتي إلى بيته. فالحالة الأولى الذي يتخذ محل عمله وطنا له هذا يتم في المنزل فقط ويقصر في الطريق، أما الذي يبقى محل عمل له من دون أن يتوطنه فإنه يصلي في الطريق تمام، وفي المنزل الذي يسافر إليه تمام. وشرحنا وجه الفرق بينهما وقلنا أن العرف يساعد عليه باعتبار أن من لا يتخذ محل عمله وطنا له يصدق أن عمله السفر، لأن الحالة العامة ستكون له السفر، هو في الطريق مسافر وفي ذلك المنزل مسافر، حتى لو أقام 10 أيام ماذا يسميه العرف؟ يقول هذا مسافر مقيم، مسافر مقيم حتى لو نوى الإقامة 10 أيام العرف يسميه مسافر مقيم، بينما هذا الذي يتوطن محل عمله لا يسميه مسافرا العرف، يسميه متوطن لكنه وطن، قلنا سمينا وطن اتخاذي ليس وطن حقيقي، وطن ماذا تسمي يعني عرفي أو أي شيء آخر، وإنما وطن اتخاذي بمعنى اتخذه وطنا له. إن قلت هنا أنه هذا إذا سلفت عنه، هذا الشخص الذي يتخذ محل عمله وطنا له، إن سلفت عنه عنوان من عمله السفر باعتبار أنك تقول ليست الحالة العامة له السفر، وسلبت عنه عنوان من عمله السفر، فبأي ملاك يتم في هذا المنزل؟ خصوصا على مبنى سيد الأستاذ الشهيد الصدر الذي لا يرى تعدد الوطن، فبأي ملاك هذا المنزل لا يتم بملاك الوطن لأن وطنه البلد الأصلي، وقد سلبت عنه عنوان من عمله السفر فلا يتم بملاك من عمله السفر، فهذا بأي ملاك يتم في المنزل بغض النظر عن تقصيره في الطريق، في المنزل الذي يسافر إليه بأي ملاك يتم؟ واضح الإشكال الذي نريد ربما أن نضيفه الآن؟ نقول أنه يتم بعدة وجوه، بعدة ملاكات. الملاك الأول وهذا ربما أيضا كمطلب يعتبر يعني لمناقشة هذا الذي التزم به سيد الأستاذ من عدم تعدد الوطن، فسيكون مطلب بهذا الاتجاه، وسيكون مطلب أيضا لجواب فإن قلت اللي نحن بصددها أنه بأي ملاك يتم؟ تقول أن هذا الذي اتخذ محل عمله وطنا له، استوطنه وطنا اتخاذيا، تقول يتم هنا ويقصر في الطريق لعدم صدق من عمله السفر عليه، لعدم كون الحالة العامة له هي السفر، فبأي ملاك يتم إذا لم يكن وطنا له وسلبت عنه عنوان من عمله السفر؟ نقول يتم بأكثر من ملاك. الملاك الأول صدق التوطن عليه عرفا، التوطن ماذا يعرفه اللغويون والعرف ماذا يرى؟ الوطن هو المنزل الذي تقيم فيه، ويقال وطن فلان أرض كذا وكذا أي اتخذها محلا ومسكنا يقيم فيه، وهذا قاله السيد الأستاذ الشهيد في ما وراء الفقه المجلد الأول 439 على طبعة بيروت. فإذن التوطن والوطن هو المقام الذي المكان والمنزل الذي تقيم فيه، وهذا المكان قد سكن فيه واتخذه منزلا يقيم فيه فيصدق عليه التوطن، فهذا الملاك الأول أنه صدق التوطن. وسيد الأستاذ الشهيد حينما منع من تعدد الوطن يقول العرف لا يساعد عليه، نحن لا نرى أن العرف لا يساعد عليه، خصوصا وأن أجيال من الفقهاء العارفين باللغة والعارفين بالعرف قالوا بتعدد الأوطان، وقالوا هناك وطن حقيقي وعرفي وهناك وطن اتخاذي، بل أضافوا إليه ما سموه الوطن الشرعي، وهو ما كان لك فيه في يوم ما ملك ولو نخلة. ويوجد رواية بسند معتبر أنه حتى لو كان لك، طبعا لن نلتزم بأنه نحن ولا سيد الأستاذ لم نلتزم بذلك، لكن أريد أن أسوق هذا شاهدا على أن الفقهاء الذين هم أهل اللغة وأهل العرف لا يرون ضيرا في تعدد الوطن. فإذا حينما يقول سيد الأستاذ، وهذا دليل، وهذا موجود في كتاب ما وراء الفقه المجلد الأول 440، يعني عدم تعدد الوطن عنده ما هو وجهه؟ يقول عدم مساعدة العرف عليه. نحن نقول العرف يساعد عليه، والفقهاء الذين هم أبناء العرف وأبناء اللغة قالوا ذلك، واللغة تساعد عليه. اللغة ماذا عرفت الوطن؟ هو المنزل الذي تقيم فيه، وممكن أن يقول لك أكثر من منزل. أنت طالب علم هنا في النجف، جئت من بغداد، جئت من البصرة، أي محافظة أخرى، فلك وطن حقيقي وهو هذا بغداد والكوت والبصرة، ولك وطن اتخاذي تستوطنه إذا عندك درس أو ما عندك درس، وتنتقل بين البلدين. فإذا هذا هو الوجه الأول، صدق التوطن عرفا ولغة، لأن اللغة هكذا يعرفون المنزل والعرف أيضا. وما جعله سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر مانعا ليس بمانع، وهو يقول عدم مساعدة العرف. نحن نقول العرف يساعد على ذلك، وقلنا بل ذهب الفقهاء إلى أكثر من ذلك وأضافوا الوطن الشرعي ما سموه. يعرفه سيدنا الأستاذ الشهيد في وراء الفقه، يقول هناك شيء يسمى بالوطن الشرعي، وهو المكان الذي لا يكون وطنا عرفيا ولا اتخاذيا. أضافوا ثالثا، نحن لا نلتزم به لكن أريد أن أذكره شاهدا، وإنما هو هذا تعريف الوطن الشرعي، وإنما هو مكان له فيه ملك ولو نخلة، وكان قد سكن فيه 6 أشهر فصاعدا، الأمر الذي يوجب أن يتم فيه صلاته. هذا الوطن الشرعي أيضا يتم فيه بحكم الشارع تعبدا، وهو معنى الوطن الشرعي، وقد وردت في ذلك رواية معتبرة سندا عمل بها عدد من الفقهاء. نحن لسنا بصدد الآن هل الوطن الشرعي يتم فيه أو نقصر، نحن لا نلتزم بذلك، لكن أريد أن أقول أن استبعاد سيد الأستاذ الشهيد الصدر لتعدد الوطن عرفا، أقول نحن لا نلتزم به، لأن العرف يساعد عليه واللغة تساعد عليه. هذا هو الوجه الأول إذن، والملاك الأول لصلاة التمام لصدق التوطن عرفا. الوجه الثاني، أننا لا نحتاج إلى دليل لصلاة التمام. أنت الذي تحتاج إلى دليل لصلاة القصر، لأن الأصل في الفرض هو صلاة التمام. أنت الذي تحتاج إلى دليل لكي تثبت أن حكمه القصر، ونحن نعلم أن الروايات قد أناطت حكم القصر بصدق السفر وبعنوان السفر، وهذا قد التزمنا عرفا أنه لا ينطق عليه السفر، فبأي ملاك يقصر؟ أنت الذي تجيب وليس أنا. أنا أقول أن الأصل في الفرض هو التمام وصلاة 4 ركعات، فأنت يا سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر والذي لا تقولون بتعدد الوطن مثلا، وأنا على القاعدة، أنا أقول يصدق التوطن عرفا والأصل في الصلاة، والوجب الثاني الأصل في الصلاة التمام، أنت الذي تحتاج إلى دليل للقصر، ولا دليل طبعا لأن القصر منوط في الروايات بعنوان السفر، وهذا قلنا أن العرف لا يسميه مسافرا، يسميه مستوطنا ومتوطنا هنا. فهذا هو الوجه الثاني، إذن أننا مع القاعدة ولا نطالب بدليل، وإنما أنت الذي تحتاج إلى دليل. الثالث، الوجه الثالث أو الملاك الثالث، أن الروايات لا تعبى عن ذلك. الروايات لو استقرأتها في الباب لا تجد فيها ما يأبى تعدد الوطن. لاحظ مثلا نقلت بعض الروايات، وإنما الروايات أعطت ضابطا لصدق التوطن الذي تتم فيه الصلاة، والضابط يمكن أن ينطبق على فرد وعلى أكثر من فرد. لا تجد ولا رواية تحدد الوطن بواحد وتمنع من التعدد، وكل ما أفادته الروايات هو جعلت ضابطا لصلاة التمام، والضابط قد ينطبق على فرد أو على أكثر. فمن هالناحية إذن كأنه الخلاصة أن المقتضي للتمام موجود والمانع عنه مفقود. لا يوجد مانع عرفي من التعدد ولا مانع شرعي لأن الروايات لا تأبى عن ذلك، والمقتضي موجود وهو صدق التوتر عرفا ولغة، فلماذا إذن لا نصلي تمام، أو لماذا إذن نمتنع من تعدد الوطن؟ من الروايات مثلا الصحيحة التي نقلناها صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال، لاحظ، كل منزل من منازلك، بعضها يدل طبعا بالدلالة المطابقة وبعضها بالدلالة التزامية أو بالمفهوم، لنقل كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير. مفهومها كل منزل من منازلك تستوطنه فعليك فيه التمام، قاعدة عامة يمكن أن تنطبق على فرد أو أكثر، ليس فيها ما يمنع من التعدد. صحيحة أخرى لعلي بن يقطين يقول كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه، أيضا بالمفهوم معنى كل منزل تستوطنه تصلي فيه تمام. صحيحة سعد بن أبي خلف قال سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الدار يكون للرجل بمصر والضيعة فيمر بها، قال إن كان مما قد سكنه أو بتعبيرنا استوطنه أتم فيه الصلاة، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر. فهذه إذن نماذج من الروايات لا تأبى التعدد، لا تأبى، يعني ليس فيها ما يمنع، هي ذكرت ضابطا عاما وهذا الضابط يمكن أن ينطبق على منزل وعلى أكثر من منزل. فإذا لا يوجد مانع من تعدد الوطن، يكون لك وطن حقيقي وعرفي وهو الذي تنتسب إليه، ووطن اتخاذي كبعضكم الذي صح وجاء إلى النجف إلى الدرس، لكن ليس مرتبطا فقط بأيام الدرس بحيث بمجرد ينتهي درسه يغادر الأهل، وإنما يتخذ النجف وطن له ويبقى أياما حتى لو لم يكن فيها درس، من دون طبعا أن يقطع صلته بالوطن الأول. فإذا هذا هو الملاك الذي به يتم الصلاة، وأجبنا أيضا عرضا على ما التزم به سيدنا الأستاذ من عدم تعدد الوطن. نعود إلى أصل القاطع وهو وقد التزم به، قلنا نعم عمله في السفر، نعم
عمله في السفر، ألا يمكن أن تطبق عليه مع الزرارة التي بكتبها يعني المنكاري والراعي باعتبار الراعي شغل الراعي، لكن
عمله في السفر وكان دليلنا هو على التعميم. احنا قلنا انه الرواية ذكرت من عمله في السفر، ينفع هذا طالب العلم الذي في النجف وليس عمله السفر، هذا عمله في السفر، فبأي ملاك عممنا حكم التمام له؟ قلنا وجوه من ضمنها اللي تفضلت به ان الروايات حينما عددت المكاري والراعي، المكاري عمله السفر لكن الراعي ليس عمله السفر، عمله في السفر وليس عمله هذا الصحيح. بلي لا ما انتقد، بس ارجع الى الرواية كل منزل لا تستوطن، نعم يعني انا لم اقل وهكذا الاخريات، يعني هو هذا يعني ليست نافية، يعني اقول انه الكبرى يمكن أن تنطبق، يعني هذا المقدار الذي أريد أن لما أستدل بها بقدر ما أريد أن أقول أن ليس في الروايات ما ينفي التعدد وما يكون مانعا من التعدد. نعم
مثلا أنا لو كنت سافرت إلى كربلاء عطلة السيارة جريت ساعة ساعتين ورجعت، هنا في الرجعة يجب عليه التقصير،
ليس عملك في السفر. نعم كذا توجد تفاصيل في المسألة، وإن كنا نحن بصدد مسألة محددة يعني وليسنا بصدد تفاصيلها. نعم قلنا أنه نعود إلى مناقشة أصل القاطع والتزام البعض به، ومنهم السيد الخوئي قدس الله نفسه الذي التزم بأن البقاء 10 أيام في البلد الذي يسافر إليه والبلد الذي يقيه قاطعة لحكم التمام، فيصلي قصرا في أول سفرتين. وقلنا أن هذا الكلام فيه جملة، يعني هذا الفتوى وهذا الالتزام فيه جملة من الاستبعادات، خصوصا على مبنى السيد الخوئي الذي يرى عدم ضرورة التعدد السفر في بداية العمل لكي يصدق عليه من عمله السفر. لمجرد أن يلتزم بمهنة مثلا المكاري ونحوها ويهيئ مقدماتها ويعقد العزم على مزاولتها، فبمجرد الشروع بها يصدق عليه من عمله السفر. فحين نريد أن نفهم يعني على مباني أسيد الخوي ما وجه القصر هذا في السفر الأولى، يعني هذا الشخص المكاري الذي عمله السفر وأقام 10 أيام في مدينة، يعني هذا ليس أقل من المبتدئ بمزاولة المهنة. وأنت المبتدئ بمزاولة المهنة قلت لا يحتاج إلى التعدد في السفرة الأولى، يتم ما دام اتخذ السفر المكارات وهذه الأمور عملا له. فإذا ما وجه هذا التقصير؟ وليس أقل من ذلك المبتدئ في السفر، وأنت المبتدئ في السفر فرضت عليه التمام من أول سفرة، فهذا لنفترض أنه بهذه الإقامة 10 أيام سلب عنوان المكاري عنه، لا يصدق أن عمله السفر. حتى لو سلمنا ذلك، هو بمجرد العودة إلى مزاولة المهنة والشروع في السفر فالمفروض أنه يتم بحسب ما التزم به. هذا الذي لم أعرف يعني جوابا له. وطبعا أستاذه الشيخ محمد حسين الأصفهاني أيضا التزم بنفس الالتزامين، يعني أيضا التزم بقطعية العشرة، وهو أيضا ملتزم بأننا لا نحتاج إلى تعدد السفر ومن السفرة الأولى يتم التزامه بقاطعية العشرة. هذا قوله المعروف، بل قيل أنه مقطوع به بين الأصحاب، أن يعتبر في الإتمام على المكاري وغيره عدم الإقامة 10 أيام. استدل بما استدلنا نحن به سابقا وردينا، يقول ويكفي في أصل اعتباره مرسلة يونس المنجبر إرسالها بعمل الأصحاب، ولا يلتفت إلى ما عن بعض المتأخرين ومنهم نحن من الخدشة في سندها. نحن ناقشنا السند، هو يقول أنه الكبرى يلتزم به أن عمل الأصحاب جابر لضعف السند، فهذا التزامه بقاطعية العشرة. ومع ذلك هو يقول أيضا نفس الشيخ الأصفهاني، يقول أن المحقق لعملية السفر، أي أن السفر عمل له، أن المحقق لهذا العنوان من عمله السفر اتخاذه شغلا وحرفة والتلبس به فقط، فيتم في السفرة الثانية. ثم قال بل لولا مخالفة المشهور كان مقتضى القاعدة الإتمام في السفرة الأولى، إذ لم ينقل القول، هذا وجه أنه عدم الجرأة على مخالفة المشهور، يقول إذ لم ينقل القول بالإتمام في السفرة الأولى إلا من ابن فهد في الموجز، وربما ينسب هذا في كتاب صلاة الجماعة والمسافر صفحة 420. فإذا هو يرى أنه وجوب التمام يكون من السفرة الأولى، إذا فلنعتبر هذا الذي أقام 10 أيام كأنه مبتدئ، هو ليس أقل من ذلك، فأنه مبتدئ بمزاولة المهنة ومبتدئ بصدق من عمله السفر، فلماذا يقصر إذن في السفرة الأولى؟ هذا إذن ربما شيء يتبع المسألة السابقة والإشكال على من التزم به، ونحن قدمنا طبعا عدة إشكالات ربما وصلت إلى 7، كانت بعضها على الرواية نفسها رواية عبد الله بن سنان، وبعضها كان متعلق بالحكم. لا. فإن قيل في دفع الإشكال أن 10 غير منوية فلا يجب التمام من هذه الناحية، هذا ربما إشكال نسوقه الله مرتبط بما سبق. الإشكال الآن أنه ربما متعلق بإشكال سابق، وهو أنه إذا كان، قلنا هكذا في إشكالنا نحن، قلنا أنه إذا كان هذا الشخص لماذا يحتاج إلى سفر لكي يقصر؟ المفروض أنه في سفر، هو خلال إقامته المفروض أنه في سفر، فلا يحتاج إلى إنشاء سفر لكي يقصر، هو في تلك المدينة يقصر فيها قبل أن يسافر، وهذا طبعا رد بأنه لعل العشرة تكون منوية، هذا يعني بس لربط المطلب بالسابق. فالآن قد يقال أن العشرة إذا كانت غير منوية فلا يجب التمام من هذه الناحية، هذا الإشكال. قلنا إن تحقق القاطعية بالمنوية مما لا خلاف فيه عندهم، وإنما الخلاف في غير المنوية، هذا رد على الإشكال. فيقول نحن نقول أن العشرة هنا منوية، فإذا كانت العشرة منوية فيكون حكمه التمام في هذه البلدة، ولذلك هو بحاجة إلى أن يسافر لكي يقصر في السفرة الأولى، هذا دفع لذلك الإشكال. على كل ثم توجد تفاصيل قد لا نريد أن نطيل فيها، لأننا هذا نعتبر الدرس الأخير في هذه المسألة، ونريد أن ننتقل إلى مسألة أخرى. ذكر أشير إلى بقية المطالب حتى لا أدركنا الوقت والبقية في التقرير. فرعوا هنا فروع، الفرع الأول أنه هل هذه المسألة خاصة بالمكاري أم يمكن تعميمه إلى العناوين الأخرى التي اقترن بها المكاري في الروايات، باعتبار أن قاطعية العشرة وردت في جميع الروايات ذكر المكاري فيها، فهل غير المكاري كالراعي مثلا والأشتقان والسائق أيضا إذا أقام عشرة أيام في بلده أو البلد الذي يسافر إليه يصلي قصرا في السفرة الأولى أم لا؟ فهنا يوجد خلاف بعضهم، ومنهم السيد الخوئي واستظهره المحقق في الشرائع، قال أنها خاصة بالمكاري فقط، لأنه هو الذي وردت الروايات فيه ولم ترد في غيره، فهذا خاص بالمكاري. مقابلهم السيد اليزدي في العروة التي هي متن هذه البحوث الاستدلالية اختار التعميم، يقول أنه هؤلاء العناوين كلهم يشتركون في الأحكام، فما دام لأحدهم ثبت حكم ما فإنه يعمم إلى الآخرين. ممن قال قرب ذلك صاحب الجواهر قال وكيف كان فلا فرق في انقطاع حكم الكثرة، حكم الكثرة الحكم كثرة السفر، هذا يعني انسجاما مع قول المحقق الحلي، لأن الجواهر شرح للشرائع هو تقدم تعلم منه لم يلتزم بهذا العنوان واعترض أن يكون المناط هو كثرة السفر، لكن انسجاما مع اختيار صاحب المتن اللي هو المحقق قال وكيف كان، فمن هالجهة لا يؤخذ على صاحب الجواهر لم يريد يتكلم مع ذوق صاحب المتن. وكيف كان فلا فرق في انقطاع حكم الكثرة وغيرها مما ذكرنا بين المكاري وغيره بلا خلاف محقق أجده فيه، وإن اختص النص بالأول المكاري لعموم معقد الإجماع والقطع بعدم الفرق بعد أن كان المناط عملية السفر المنقطع حكمها بإقامة العشرة، المسألة منوطة بالضابط وليست بالعنوان عنوان المكاري حتى تقول بعدم التعدي إلى غيره، المسألة مرتبطة بالمناط وبالضابط بأن من عمله السفر يسلف عنه هذا العنوان بإقامة العشرة، فهذا إذن شامل لكل من عمله السفر ولا يختص بالمكاري. أيضا تفصيل آخر هنا في المسألة وهي هل يشترط في العشرة أيام القاطعة أن تكون منوية أم لا تكون؟ احنا ذكرنا في حين هذا تتذكرون انا الان هاي مجرد فروع يعني اجري بها مع القوم، انا تعلمون انا لست مسؤولا عنه لاننا نحن فسرناها باتجاه اخر واستدللنا شيئا اخر، اي فلذلك انا لست مسؤولا وانما اذكر اصل المطلب فقط هنا، ونحن في حينها تتذكرون ان قلنا لا مو احنا اصلا لسنا في حاجة، لاننا لم نجعل العشرة مقياسا ولم نجعلها حدا، وانما قلنا انه هاي مثال للتوطن فنحن ذهبنا بعيدا عنكم هذا الكلام، ايه لكنه المرتبط بهذا الشيء نحن في درس سابق قلنا ان هاي قاطعية العشرة ما هو وجهتها ما هو فلسفتها، وقلنا انه ثلاث احتمالات بس نتذكرها حتى يفهم يعني هذا الكلام. الاحتمال الأول أن حكم التعبد أنه من أقام عشرة انقطع حكم السماء. الحكم الثاني، الوجه الثاني لفهمه، أن صدق عنوان من عمله السفر ينتقض بإقامة عشرة أيام، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن صدق عنوان المكاري يسلب بإقامة العشرة أيام، وهذا قلنا الخروج تخصصا، ونقلنا نفي سيد الخروج تخصصا، ويبقى الاحتمال الثاني. هذا بناء على الاحتمال الثاني أنه بإقامة العشرة أيام ينتقض عنوان من عمله السفر، فهو للأول اللي ينتقض به عنوان المكاري، لأن قلنا أنه العرف يستبعد أنه عنوان المكاري بإقامة عشرة أيام يسلب بعد لا يقال عنه مكاري، العرف لا يساعده. كما أن حكم التعبد أن إقامة عشرة أيام تقطع، فاخترنا الثاني في حينها. الآن فرع ثاني أيضا ذكر، وهو أن العشرة أيام هل يشترط القاطعة أن تكون منوية أو لا تكون منوية؟ السيد اليزدي نقلنا عن الإطلاق أنه لا يشترط أن تكون منوية لا في بلده ولا في البلد الآخر، ونقلنا عن السيد الخوئي اشتراطها، اختار السيد الخوئي كونها منوية في البلد الذي يسافر إليه، ولعله بذلك يتخلص من الإشكال اللي ذكرناه عليه أنه ذا العشرة لم تكن منوية، فإذن هو في سفر حقيقي، فلماذا إذن يشترط فيه التقصير حينما يشرع بالسفرة الأولى؟ هو في سفر في ذلك البلد الذي ذهب إليه، فلماذا يعني إلا يبدأ بالسفر؟ هو المفروض
هو في تقصير، فلماذا يقصر؟
لماذا يحتاج إلى سفر لكي يقصر؟ هو في سفر، فربما سيد الخوي دفع لي الإشكال اشترط أن تكون منوية العشرة حتى يقول إذن أنا اشترط أن تكون منوية، فإذن فعلا وما دام مقيما لا يقصر، إذا خرج يقصر. هذا اختيار سيد الخوي، بينما سيد اليزدي اختار الإطلاق، وسواء كانت يعني والسماح الشيخ الفياض اختار أن تكون منوية في ذلك البلد وفي البلد وفي بلده، وقلنا أن مثل هذا الكلام يعني غريب، لأن الإقامة في البلد لا تحتاج إلى يعني التمام في البلد أو الوطن لا يحتاج إلى أن تكون النية، يعني إلا أن يفهم من النية يعني أو يعرض للنية وجها آخر، وإلا أن تشترط أن تكون منوية في منزله والمنزل الذي يسافر إليه، لا تحتاج الإقامة في منزلك إلى نية. هنا فروع أيضا، تلك يعني فروع كانت بقاطعية العشرة، وهنا فروع عندنا في أصل المسألة. الفرع الأول توجد مقالة اشتهرت بين مقلدي سيد الشهيد الصدر، والتي هي دفعتنا إلى البحث في هذه المسألة، مقولة مشهورة أن الصلاة بين التمام والتمام تمام، الصلاة ما بين التمام والتمام تمام، وهذه ربما اللي هي دفعتنا إلى البحث في هذه المسألة. فرأينا الآن من حصيلة البحث أنه لا أصل لهذه الكلمة، رأينا أن ليس دائما الصلاة بين التمام والتمام تمام، فهناك حالتان ظهرت من البحث، ليس الصلاة في الطريق تمام، الحالة الأولى من استوطن محل عمله فإنه يتم في المنزل الذي يسافر إليه ويقصر في الطريق، الحالة الثانية من جد في سفره بحسب مرفوعة عمران بن محمد، تتذكرون مرة هذا التفصيل فلا نحتاج إلى إعادة، مرة يقول مرة قبل الإمام عليه السلام، ما هو منشأ هذه الكلمة لدى مقلدي سيد الشهيد الصدر والمطبق؟ هل هو سؤال شفهي من أحدهم؟ أنا لا أعلم، يعني هل أحدهم سأله السيد قدس النفس فأجاب شفهيا بهذه القاعدة، أو هو استقراء من مجموع مسائل ربما، لكني أيضا وجدت نصا، نعم وجدت نصا في رسالته العملية يمكن أن يصلح أصلا لهذا الارتكاز، قوله قدس سره فالتمسك بإطلاق هذا القول، إذا كان عمله السفر أتم ما دام خارجا في عمله كالسائق سواء كان ذاهبا أم عائدا، وكذلك كثير السفر، وهذا ناقشنا فيما سبق، ما دام العنوان صادقا عرفا سواء كان ذاهبا أم عائدا، وكذلك من عمله في السفر، هذا الذي نحن يهمنا، كالتاجر والمعلم والطالب إذا خرجوا لأعمالهم فإنهم يتمون في ذهابهم وبلد عملهم، وفي طريق العودة أيضا، ويتمون أيضا في بلد سكناهم. فالتمسك بإطلاق، قال يتم في الطريق، ولم يفصل أنه الذي له محل عمل في مدينة أخرى له حالتها، حال أن يستوطن ذلك المحل العمل، والحالة الثانية لا يستوطن وإنما يكون مجرد محل عمل، لم يفصل. وترك الاستفصال دليل العموم كما يقولون. فإذا التمسك بإطلاق هذه المسألة، ربما بإطلاق هذا القول، هو الذي أوجب هذا وولد هذا الارتكاز في الذهن. وقد علمنا أنه لا توجد مثل هذه الكبرى، أن الصلاة ما بين التمام والتمام التمام، لأن في حالتين على الأقل. الفرع الثاني اللي نريد أن نلحق بالمسألة، وهي هل يشترط صدق من عمله السفر إلى تعدد السفرات؟ تقدمت الإشارة إلى هذا الشيء، لأن بعضهم اشترط 3 سفرات لكي يصدق عليه من عمل السفر، وبعضهم اشترط 2 سفرات، وبعضهم اشترط 1 سفرة. ونحن قلنا المسألة منوطة بالصدق العرفي، ما دام صدق على عرفا أن عمله السفر، يمكن حتى ولا يحتاج بالسفرة الأولى. شخص افترض هو مهنته شيء آخر، مثلا في النجف هنا تاجر أقمشة، ثم توقف السوق وكسدت تجارة الأقمشة، وسمع أن في مثل بغداد أو في البصرة سيارات رخيصة، فأخذ مالا وذهب إلى بغداد واشترى سيارة، وعزم على مزاولة مهنة السياقة، فآجر نفسه من بغداد سائق يعني للنجف. فهذا من السفرة الأولى، ما دام صدق عليه عدوان من عمله السفر وهيئ المقدمات وشرع في مزاولة المهنة، فيصدق أن عمل السفر لا يحتاج إلى التعدد. لكن قلنا فيما سبق أن التعدد قيل في الاستدلال عليه وجوه 3، واحدة مكاتبة وهي صحيحة لمحمد بن جزك، وقد ناقشناها في حينها وقلنا أنها أجنبية عن المقام. الوجه الثاني كان صحيحة هشام بن الحكم المتقدمة، الذي قال المكاري الذي يختلف وليس له مقام، والاختلاف بمعنى التردد يحتاج إلى أكثر من سفر لكي يصدق. وقلنا أن هذا وصف، والوصف لا مفهوم له. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه هذا قيد بياني وليس احترازيا. الوجه الثالث اللي قيل في المسألة أن عنوان المكاري ونحو لا يصدق على الشخص إلا بالتكرر السفر منه، وأيضا ردينا على هذا الوجه بأن الصدق العرفي لا يشترط التعدد. الفرع الثالث في أصل هذه المسألة أنه لو كان هذا السائق داخل المدينة أو إلى أحيائها القريبة، مما لا يصدق عليه اسم السفر عرفا، كسائق يشتغل بين النجف وكوفة أو داخل النجف، بحيث لا يصدق على عمله السفر، لكن هو عمله السياقة، عمله المكارات، لكن ضمن مساحة معينة لا يصدق عليها السفر. لو صار عنده سفر إلى مدينة أخرى خارج المسافة الشرعية، هل يصلي تماما أم يصلي قصرا؟ هذه حالة أيضا لا بأس بمناقشتها. الفرع الثالث، نعم، وهذا قلنا هذا حكمه القصر، لأنه لا يصدق عليه من عمله السفر، وعمله في المدينة وأحيائها القريبة، فلا يصدق عليه عمله السفر، لأنه يعني عمله ليس سفرا باعتبار عمله في المدينة وفي أحيائها القريبة، فلا يصدق عليه من عمله السفر. فإذا خرج في سفرة إلى كربلاء إلى بغداد فيصلي قصرا، هاي ربما تكون مسألة واضحة. لكن لو انتقلنا إلى الفرع الرابع وهو أكثر، لو
لكن بعضهم قال بالتمام من الفرع،
نعم نحن هكذا نقول أنه هذا لا يصدق عليه من عمله السفر.
إيه؟ لا يمكن شيخنا يكون مثلا دليل الاستثناء من أنه المسافر يجب عليه تقصير
كثير منه،
شنو
المكاري تمام ولا؟ نعم.
هذا يدل على
أنه شنو؟ يدل على أنه هذا ما كان يسافر في داخل المدينة، يعني كان يسافر يعني خارج المدينة. هاي حالة أخرى. نحن نقول إذا كان عمله داخل المدينة، فهذا ما يصدق عليه من عمله، ليس مسافر أصلاً. هو عمله داخل المدينة. أو إلى أحيائها القريبة، فهو لا يصدق عليه السفر أصلا حتى ينطبق عليه عنوان من عمله السفر. فلو سافر إلى النجف أو إلى كربلاء كمان يعني يكون شبيه من قلنا أن شخص له سيارة خاصة ولا يعمل بالسياقة ولا بالمكارات، ثم رأى فد زيارة مزدحمة والأجور مغرية فقرر أن يأجر نفسه للركاب. هذا خلا نقول بالتمام عليه لأنه ليس عمله السفر، وإن في هذه السفرة أجر نفسه، أجر نفسه، أجر سيارته في هذه السفرة، لكن لا يصح علي من عمله السفر.
لو سافر من النجف إلى بغداد ثم في سفرة أخرى سافر إلى منطقة أخرى،
هاي مرة ثانية يقصر في تلك.
الكلام لا يوجد من يقول بأنهم أيضا حتى في هذه
السفرة. أو الحالة اللي ربما سنصل إليها إن شاء الله تعالى. لأنه الآن أنت دليلك على عدم التمام تقول لأن هذا لم يكن في سفر، فهو لا يصدق عليه أن من عمله السفر، فإذا صادفته سفرة للعمل هو لا يصدق عليه أصل عنوان من عمله السفر. لو ذهبنا بعد من ذلك، لو شخص يعمل سائق وفي سفر لكن السفر إلى دون المسافة، يشتغل افترض خط نجف أو الصخير، هذا يصدق عليه السفر، لكن السفر إلى ما دون المسافة، فحينئذ لو ذهب إلى مثلا أبعد من ذلك خارج المسافة الشرعية هذا يقصر أو يتم. هاي صارت أعقد إلى صح التعبير عن المسألة السابقة. المسألة السابقة يشتغل نجم كوفة ما يسموه في سفر أصلا، فإذا ما يصدق عليه عنوان من عمله سفر لأن ليس في سفر أصلا. فلو افترضنا أن عمله في سفر لكن السفر لا دون المسافة، فلو خرج إلى خارج المسافة هل يقصر أم يتم؟ نحن أيضا نلتزم بالتقصير، لأن ما ورد من أن من عمله السفر يتم. هو هذا اللي يبني بين اليوم، لماذا ذكرنا فروع؟ ها صح، هو لماذا جعلناها في فروع لأنه نبينها. طبعا تأتي إن شاء الله التفريعات، تيجي التفريعات. فهذا الفرع الرابع نقول، وهذا تميز عن الثاني. الفرع الثالث كان عمل السياقة لكن ليس في سفر، فهذا بالتأكيد لازم عليه عمله السفر، فلو سافر سفر خارج المسافة يخسر. الحالة الرابع الفرع الرابع لو كان عمله في سفر، يعني يصدق السفر على عمله كما لو كان خط نجف بالصغير لكن دون المسافة الشرعية، فلو خرج خارج المسافة يقصر أو يتم؟ نحن نقول يقصر، لأن ما ورد من أن من عمله السفر يتم في عمله إنما هو بلحاظ من كان سفره خارج المسافة، فتبقى من كان سفره داخل المسافة لا دليل عليه. فتقول من أين استظهرت ذلك؟ بلحاظ التفصيل بين القصر والتمام. فحينما يقول إمام من يسافر ويصدق عليه من عمله السفر يتم بينما كذا يقصر، هذا وين كان يصدق؟ يصدق من كان يخرج أجل من المسافة، أما لو كان لا يخرج المسافة هو أصلا هذا التفصيل بين القصر والتمام يكون لا معنى له. فبلحاظ التفصيل بين القصر والتمام إذن هذه أدلة من عمله السفر مختصة بمن كان عمله السفر إلى خارج المسافة الشرعية، فيبقى إذن من عمله السفر داخل المسافة الشرعية لا دليل على شمول المسألة له. هذا اللي حاضر ربما اللي تفضلت سألته عنه، أنه ما وجه اختصاص المسألة بمن عمله السفر خارج المسافة بل يحاضر التفصيل بالقصر والتمام، ولو كان داخل المسافة يعني من عمله السفر هذا العنوان شامل حتى لما دون المسافة، هذا لا دليل على شموله. فهذا إذن لا يكون مشمولا بالروايات، لأن الروايات التي أوجبت التمام على من عمله السفر خاصة بمن كان عمله خارج المسافة الشرعية، بسبب ذلك وجه ذلك لتفصيلها بين القصر والتمام، وإنما يصح التفصيل بين القصر والتمام فيما لو كان هناك قطع مسافة، أما لو لم يكن هناك قطع مسافة فلا يصح هذا التفصيل. وهذا أيضا ذكرنا، وهذا مختار المعاصرين كسيد الخوئي قدس سره والسيد السيستاني والشيخ الفياض دام ظلمه، خلافا للسيد صاحب العروة الذي أوجب الذي أفتى بوجوب التمام مع صدق عنوان المسافر. قال قدس سره: من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له كالحطاب ونحوه قصر إذا سافر ولو للاحتطاب إلا إذا كان يصدق عليه، لكن الحالة الأولى مثل نجف كوفة لو كان عملا، إلا إذا صدق إلا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفا، نجف بالصيف دون المسافة لكن يصدق عليه المسافر عرفا، وإن لم يكن بحد المسافة الشرعية فإنه يمكن أن يقال بوجوب التمام عليه إذا سافر بحد المسافة، خصوصا فيما إذا إلى آخره. فهذا إذن المسألة، وربما أيضا تقدم منا موثقتان لإسحاق بن عمار تشهدان على ذلك. مثل واحدة منا سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قالوا نعم. وقلنا هذه فسرنا فيها أن اختلافهم كان لا ما دون المسافة، وموثقتي الأخرى إلى آخره. الفرع الخامس: إذا سافر السائق ونحوه ممن عمله السفر سفرا ليس من عمله، كما إذا سافر للحج أو الزيارة قصر. نعم، لو حج أو زار في نفس السفر، شخص عمله سيارته أجرا نجف كربلاء نجف بغداد أيضا كان آخر، لو سافر في سفر ليس من عمل الحج أو الزيارة يقصر، إلا أن يكون حجه وزيارته في سفر هو عمل له، كما لو كان هو يشتغل خطوط خارجية افترض ويذهب إلى إيران ويذهب إلى سوريا ويذهب ثم بسفرته لإيران يزور أو بسفرته إلى الحجاز مثلا يحج، فإذا كان هذا الزيارة والحج في سفر هو عمل له يتم، وإلا إذا خرج في سفر ليس من عمله يقصر. الفرع السادس: من كان شغله السياقة في الصيف كتجار بعض المواد الغذائية، مثلا شغل تخصص بنقل الرقي افترض مثلا بالصيف شغله فقط نفترض هكذا، أو شخص افترض شغله في الشتاء فقط كمثلا تجارة بعض الحبوب، فهذا يصلي تماما باعتبار شغلته مو السنة كلها في ذلك، فيصلي تماما في هذا الفصل الذي يكون عمله السفر، أم تحتاج المسألة إلى استمرارية على مدى السنة؟ نقول ما دام صدق عرفا عليه أن عمله هذا السفر فيصلي تمام، ولا يشترط في هذه المسألة أن تكون يعني على مدار السنة أبدا، المدار هو الصدق العرفي لذلك، خصوصا وأنه الروايات ذكرت ضمن العناوين التي تتم قال الأشتقاء، وهو قلنا أمير البيادر، وطبعا أمير البيادر إنما يتفقدها ويحفظها في زمن محدد من السنة مثلا، أو جبات الزكاة أيضا في زمن محدد من السنة، وأوجبت عليهم الروايات صلاة التمام، فلا يشترط أذن التواصل، المهم هو صدق العرف أن عمل السفر، فهذا ما دام هو شغل في موسم الصيف يذهب لجلب مثلا بعض الخضروات أو الثمار أو الفواكه في الصيف، ما دام يصدق أن عمله السفر لا يشترط فيها. ومن هنا إذا ننتقل الفرع السابع وهو الحملة الدارية. ما هو حكم الحملة الدارية الذين هم في السنة مثلا يذهبون موسم محدد، هل يتمون أو لا؟ فأيضا نفس الجواب، أن الحملة الدارية بما هم حملة دارية ليس لهم حكم خاص بعنوانهم الحملة الدارية، وإنما المسألة أيضا مرتبطة بصدق عنوان من عمله السفر، فبعض الحملة الدارية يصدق عليه من عمله السفر، يمكن ذكرنا في مثال سابق كبعض المتعهدين الحجاج في بلاد ماليزيا وإندونيسيا بحسب معلوماتنا أن هؤلاء سفرتهم تطول شهرين أو ثلاثة باعتبار يمرون على العتبات المقدسة ومكثهم في مكة والمدينة أيضا مدته طويلة، زين فهو يقضي في نفس السفرة شهرين أو ثلاثة وفي مقدماتها وتهيئة أسبابها شهرين ثلاثة، فهذا السنة كلها يعني أو بعضها الرئيسي منها تجد متفرق بهذه المنة بحيث يصدق عليه عرفا أن عمله هو السفر وإن كان ما يشغل السنة كلها، لكن فيصلي هذا التمام يعني يصدق عليه من عمله السفر، لا لكن الحملة الدارية هنا في العراق كل سفرة تطول 3 أسابيع أو قريبا من ذلك، لا يصدق عليه عرفا أن عمل السفر، فلذلك هذا يقصر في سفره. وتجدهم فعلا أن الحملة الدارية مثلا في العراق تجد لهم أعمالا أخرى، وإنما هم في موسم الحج فقط يتبنون هاي العملية، فلا يصدق عليهم أن عملهم السفر. لكن حملة دارية في بعض البلاد مثلا البعيدة يصدق عملهم السفر، وتجد هو لا مورد له آخر، فالأربعة أشهر أو 6 أشهر من السنة لا عمل له، وستة أشهر من السنة هي هاي موسم الحاج ومقدماته وكذا، فيصدق عليه عمل السفر. فلا يوجد عنوان خاص للحملة دارية. ليس من عمل مثل افترض هو شخص في السوق شغلته يأجر نفسه نجف بغداد، هو صار زيارة الإمام الرضا وطلع الإمام الرضا عليه السلام، هذا هو يقصر في سفره لأن هذه السفرة ليست من عمله. لكن لو كان هو عمل خطوط خارجية وذهب في سفرة استأجر نفسه إلى مثلا خراسان، صدق عنوان من عمله السفر. الأصل التمام طبعا، الأصل التمام والأصل الحكم والأصل في السفر القصر، احنا أكثر من أصل رتبنا. فالقاعدة تقول أنه إذا شك في دخول الخاص في دخول فرد تحت الخاص يبقى حكم العام عليه، فعلي أن نلحظ ما هو الحكم العام الجاري في الحالة، لأن نحن أعطينا حكما عاما وخصصناه ثم خصصنا الخاص بخاص آخر. الحكم العام هو كل مسلم فرضه التمام، جاء عليه خاص يقول إلا من كان في سفر فحكمه القصر هذا، ومن هذا الخاص جاء عليه خاص قال إلا من عمله السفر فإنه يتم، فأعاد إلى العام الأصلي. ثم هذا الخاص الثالث خصه أنه من عمله السفر حكم التمام إلا إذا أقام 10 أيام أو جد في سفره، فصار عندنا عام ويليه خاص ويليه خاص ويليه خاص. فإذا كل فرد يشك في دخوله في خاص معين يرجع على الخاص السابق اللي يكون بمثابة العام له، ما يكون بمثابة العام له، فأنت تحدد هذا الفرد المشكوك مشكوك دخوله في أي فرد من هذا الخاص، لأن صار عندنا عام وخاص. عام يقول الصلاة أصل الفرض التمام، خص إلا من كان في سفره فصلاته القصر، هذا خص إلا من كان عمله السفر فصلاته التمام، هذا خص إلا من مكث 10 أيام أو جد في سفره فحكمه القصر. فكل خاص أكو قبل خاص أوسع منه يكون مثابة العام، فأي فرد مشكوك دخوله في خاص من هذه المراتب يلحق بالعام الذي قبله، هذه القاعدة تقدم. فالحملة دارية إذن قلنا أنه لا يوجد حكم خاص بهم، وإنما هم على القاعدة إذا صدق عمله السفر يصلي تمام، وإذا صدق لا يصدق من عمله السفر لا. وهنا قلنا أنه لا مثل هذه الحالة نظرت مكاتبة وهي صحيح عن محمد بن جزك قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام إن لي جمالا، هذه الرواية التي استدل بها في مكان آخر ووجهناها، ثم قلناها أنها تصلح الاستدلال في مورد آخر وهو هذا المورد الذي نحن فيه، إنه ما هو حكم حملة دارية، وقلنا أنه لا حكم خاص لهم بعنوانهم، وإنما هم على القاعدة إن صدق عمله السفر كحملة دارية مثل جنوب شرق آسيا وغيرهم يصلي تمام، وإن لم يصدق عليه عمله السفر كحملة داريتنا في العراق يصلي قصرا. وإلى هذا تشير رواية مكاتبة وهي صحيحة محمد قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام إن لي جمالا ولي قوام عليها ولست أخرج فيها إلا في طريق مكة، ما يخرج العمال مالت القوام هم الذين يخرجون على مدار السنة، فقط في مكة أنا أخرج مع الجمال، ولست أخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع، فما يجب علي إذا أنا خرجت معهم أن أعمل؟ أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقع عليه السلام بأن مكاتبة إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا في مكة فعليك التقصير والإفطار، لا يصف عليك من عملك السفر باعتبار صح أنت ملات مال جمال وكذا، لكن مو أنت الذي تخرج فيها وإنما يخرجون عمالك حسب تعبير القوام، وأنت لا تخرج إلا ربما الاختصار في درس اليوم أخل ببعض المطالب، لكني أتوقع أنه البحث باعتبار اكتملت الصورة في الدروس السابقة، مجرد هنا لوضع الرتوش حول بعض التفريعات التي تتعلق يعني بالمسألة السابقة، وبذلك تنتهي هذه المسألة وندخل غدا بإذن الله تعالى في مسألة جديدة ربما بمناسبة شهر رمضان وشهر شوال، وهي هل أن حكم الحاكم الشرعي بثبوت الهلال كافي أم لا؟ يعني هل يعتبر طريق لثبوت الهلال حكم الحاكم الشرعي كالبينة كإكمال عدة 30 يوما أو إلى آخر أي مسألة؟ وستكون طبعا مادتنا الرئيسية في البحث هي تقرير بحث السيد السيستاني، لأن كنت حاضر على هذا المبحث عنده قبل 10 سنوات أو أكثر بقليل، ورأيت أن يعني تقريبا تصوير للبحث يغطي تفاصيل المسألة، فإذا لتكن هي المتن إذا صح التعبير المتن الذي سنعتمده في مناقشاتنا الأول، وثانيا لأني لم أجد يعني للسيد السيستاني بحثا محررا مكتوبا يعني تقريرات إذا صح التعبير، فيكون من الوفاء لما استفدنا منه عدة سنوات أن نقرر هذا البحث يكون خدمة، يعني يمكن تعلمون أنتم أنه لم تصدر تقريرات للسيد السيستاني، وهذا في المطلب حوالي عدة محاضرات يكون فرصة أولا لتقدير المطلب وتسجيله، وثانيا أن يكون مادة لنا في البحث، ويحتاج تقديم الدرس طبعا ربع ساعة لأن أيضا المغرب أصبح يضايقنا بهذا الوقت، فيصير يعني 5:30 على التوقيت الصيفي بإذن الله تعالى. ومسألتنا هذه نحن نشير قبل الدخول في المسألة لعنواني لكي نعطيكم فرصة أن تراجعوا المصادر وتبحثوا فيها بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.